أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسقطات خيار العين، وقلنا بأن المسقطات تارة مسقط عليكم السلام، تارة مسقط للرد دون الأرش، وتارة مسقط للأرش دون الرد، وتارة مسقط لهما. دخلنا في الدرس الماضي فيما يسقط الأرش ولا يسقط الرد، وقلنا يوجد سببان لإسقاط الأرش دون الرد. السبب الأول قد مرت الإشارة إليه، خوفا من الوقوع في الربا، ولا نعيد. الآن وصل ابن الكلام إلى السبب الثاني. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة. بمعنى، لماذا إذا وقع البيع على مبيع معيب، لماذا ندفع الأرش؟ يعني لماذا البائع يدفع الأرش إلى المشتري؟ يعني عندما أذهب إلى السوق فأشتري كتابا أو قماشا بدينار، الكتاب بدينار، القماش بدينار، ثم أجد أن الكتاب معيب بمسح، أو أجد أن القماش معيب فيه قرض، فأعلم بأن الكتاب لا يساوي دينار لأنه معيب، وأن القماش لا يساوي دينار لأنه معيب. الشريعة تقول: أيها المشتري، تريد ترجع الكتاب وتأخذ دينارك، ما عندنا مشكلة، تريد تأخذ الكتاب ونعطيك الأرش. يعني الكتاب انت اشتريته بدينار ولكنه معيب يسوى ثلاث أرباع الدينار، ثلاث أرباع الدينار يسوى، إذن إيش قد هو الأرش؟ ربع دينار. الأرش ربع دينار. تريد ترجع الكتاب وتأخذ الدينار، تريد تبقي الكتاب عندك ونعطيك ربع دينار، هذا الربع دينار يسموه الأرش. لماذا حكم الشارع بالأرش؟ لحدوث نقص في المبيع بسبب العيب. هذا الأرش عوض عن من عوض؟ عوض عن النقص. إذن النقص هو الذي سبب الأرش، والأرش مسبب من وجود النقص. هو بالفكرة واضحة؟ زين، إذا جبت لكم عيب لا يسبب نقص القيمة، هو عيب بس ما قاعد يسبب نقص القيمة، فماكو داعي للأرش. إذا هذا العيب هو عيب ولكنه لا يؤثر على القيمة ولا يسبب نقص القيمة، إذن شنو داعي ثبوت الأرش؟ لا داعي إلى ثبوت الأرش، لأن الأرش يثبت إذا أكو نقيصة، إذا ما أكو نقيصة لا يثبت الأرش. إذن الأرش يدور مدار النقيصة ولا يدور مدار العيب، لأن بعض العيوب لا تسبب نقصان في القيمة. أنت راح تضاب تفكر شلون أكو عيب هو ليس نقصا، عيب عيب شلون مو نقص؟ انطوا مثال، مثال العبد المملوك المخصي. في ذاك الزمان كان أكو عبيد وأكو إماء، الأمة لما تشتغل داخل الدار مالكها يراها ونساؤه يرن الأمة، خطأكو إشكال، بس الأمة ما عندها قدرة ولا عندها قوة أن تفعل ما يفعله الرجال، فيأتون بعبيد مملوكين مخصيين. لأن علماء العامة ماذا يحكمون؟ يحكمون بأن العبيد إذا كان مخصيا لا مانع أن يدخل على نساء مولاه، من باب إذا كان مخصيا ما عنده قدرة، شنو؟ ما عنده قدرات جنسية، ما عنده رغبات. بعد سابقا ما يلتفتون هو عنده، بس سابقا يظنون أنه مجرد أن يكون مخصي بعد انتهى، صار حاله حال الأنثى وحكم حكم الأنثى. فكان يقولون إذا كان المملوك مخصيا لا مانع أن يدخل على النساء. طبعا إحنا عندنا الشيعة الإمامية هذا غير جائز، حتى لو كان المملوك مخصيا فلا يجوز أن ينظر إلى المرأة. جيد. ففي ذلك الزمان العبد المملوك إذا كان مخصيا فإنهم يقولون كونه مخصيا يعني فاقدا لبعض أعضائه عيب، عيب. بس هذا العيب ايش فيه؟ لا ينقص من الثمن شيء، ما ينقص من سعره، بالعكس قد يرفع. منين؟ قد يرفع من سعره. فايش راح تصير النتيجه؟ نتيجه المساله اذا اشتريت عبدا مملوكا، اشتريته بألف دينار ثم تبين لي بانه معيب، ايش بيه معيب؟ فاقد الخصيتين، معيب. لان العيب كل ما نقص عن الخلقه فهو عيب، وكل ما زاد عن الخلقه فهو عيب، وبما ان فيه نقص عن الخلقه فهو معيب. زين، اذا كان معيبا لانه فاقد علما للبيضتين للخصيتين فاقد لهما، فاذا كان معيبا شنو معناها؟ معناها من حقي أرجع وأسترجع ألف دينار، وبعد شنو من حقي؟ ومن حقي أبقي وأطالب بمن؟ وأطالب بالأرش. قال الفقهاء كلا، هنا يسقط الأرش، هنا الأرش يسقط. كيف يسقط الأرش؟ قالوا لأن هذا العيب ليس نقصا. بدليل، روح للأسواق قلهم عدي عبد مخصي، يقولوا لك 1100 1200، سعره شي يصير مرتفع، الرغبة شي يصير رغبة مرتفعة. لماذا؟ أوليس معيبا؟ قالوا نعم، هذا العيب مرغوب، هذا العيب مرغوب، لأن فقهاء العامة يفتون على أن العبد إذا كان خصيا لا مانع أن يدخل على النساء، فهذا يحتاج إلى خادم قوي بالبيت، مو أمة ضعيفة، خادم قوي، فيأتي بعبد مخصي على مود يخدمه ويخدم نساءه أو شيء من هذا القبيل. طبعا نحن الشيعة الإمامية لا نجوز ذلك، والمسألة وضحناها. فإذا لا يثبت الأرش فيما لو كان العيب لا يوجب نقص كالخصي، هكذا قيل. أما البعض الآخر من الفقهاء قالوا كلا، هذا الكلام مو صحيح، هذا التوجيه مو صحيح. لماذا؟ قال لأن العبد المخصي معيب حتى لو عده العرف، العرف ايش عده؟ عده العرف لا نقص في قيمته، لأن تصرفات العرف مع العبد المخصي تصرفات غير مشروعة، مو جائزة. بمن يمثلون؟ يمثلون بالعنب التالف، عنب نوع خاص من العنب تالف. هذا العنب التالف عنب معيب، بس يشترى بثمن جيد لمن يصنعه خمرا، لأن هاي النوع من العنب إذا تلف يصير خوش خمر. زين، هو صنعت الخمر حلال أو حرام؟ حرام. إذن كيف نحكم التصرفات المحرمة؟ نحكمها بمن؟ في التقديرات الشرعية. صار عندنا مثالين، يعني العبد المخصي يدخل على نساء الموالي لأنهم يجوزون ذلك، تصرف محرم عليكم السلام، تصرف محرم. هاي الرغبة المحرمة ولدت ارتفاع سعر العبد المخصي، فأصبح الحال أنه معيب، بس العيب لا ينقص من قيمته. ليش هو معيب والعيب لا ينقص من قيمته؟ بسبب رغبة محرمة. العنب نفس الحالة، عنب تالف، عنب معيب، بس أكو جهة تشتري بسعر مرتفع، لأن هذا العنب إذا تلف يصير خوش خمر. يعني نحن الآن ماذا نصنع؟ نحن الآن نغير التقادير الشرعية بسبب الرغبات المحرمة. لذلك ذهب بعض الفقهاء قالوا بل يثبت الأرش، يثبت الأرش، ولا نحكم العرف الذي يرتكب المحرمات. من حكم في تقاديرنا الشرعية؟ المسألة واضحة، وضحناها مرتين، نقدر نطبق العبارة. قال رحمه الله: الثاني، يعني المسقط الثاني للأرش دون الرد، ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته. يقول مو الأرش ما متصور، لذلك احنا قلنا يسقط الأرش، لأن الأرش ما متصور، وقد مثلوا لذلك بالخصاء في العبيد.
تصور النقص
ملي؟
لا يتصور النقص والأرش.
ما أسمع؟
لا يتصور النقص وليس الأرش،
فإنه قد لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته. لا، أرش ما يتصور. تدري شلون؟ أنا أقول لك، أنا اشتريت العبد بألف، ثم بان لي مخصي يعني معيب، رحت إلى البائع قلت له: هذا عبد معيب. قال لي: إيش تريد؟ قلت له: أريد الأرش. أنت بيش مشتري؟ بألف. قال لي: روح شوفه، إذا لقيته بالسوق 900 أعطيك أرش، لما أروح للسوق ألقاه 1100 1200 للمرغوب. إذا كيف نتصور وجود أرش؟ معناها البائع يقول لي: أنت كنت تعطيني أرش، مو أنا أعطيك أرش، لأن أنا بعتك بألف ويسوى 1100 1200. صحيح بي نقص، بس هذا النقص مرغوب عند الناس، هذا النقص مرغوب عند من؟ عند العرف. ماكو أرش، لا يتصور الأرش، لأن أنا بعتك إياه بسعر، هو بسعر أغلى، فأنت شلون تقدر تتصور الأرش؟ تقول لي: ماذا تعرض طيلي 100؟ أقول لك: أعطيك 100 إذا ينباع ب900، هو ينباع ب1100 1200. إذن أرش ما، فلذلك قال الفقهاء: لا يثبت الأرش بسبب عدم تصوره، لأن الرغبة في الناقص أشد من الرغبة في التام، بلحاظ العبد المخصي، الرغبة في الناقص أشد من الرغبة في التام. بلي، وبعد يرجعون إلى زمن العقد، وقع في زمن العقد نقص، نقص وأرش متصور، ماكو مانع، يعني الحكم حكم زمن العقد. وقد يناقش في ذلك، أكو نقاش في المسألة، بأن الخصاء موجب في نفسه لنقص القيمة لفوات بعض المنافع عنه كالفحولة. يقول بالنسبة إلى الخصاء، يقول لا خلاف ولا إشكال في أنه نقص، وكل نقص في العين موجب لنقص في القيمة. يقول من ضمن موارد النقص، أوضح لك، من ضمن موارد النقص: هذا العبد المملوك غير قابل للتكاثر، إذا كان غير قابل للتكاثر فهذا مو نقص، بحيث أنا لو عندي هذا العبد وهو تام وعندي أمة يتزوجون أزوجهم، يصير عندهم أطفال 2 3 4 كلهم ملكي، إذا كان عنده خصاء ما عنده قدرة أن ينجب، جاء الأرش، هذا مو نقص، هذا نقص. وأما الناس عندما يشترونه بهذا العيب وبهذا النقص فعندهم غايات غير مشروعة، غايات غير شرعية غير صحيحة. قال: وإنما يرغب في الخصي قليل من الناس، اللي ما عندهم تدين أو الذين يسيرون على آراء فاسدة لبعض الأغراض الفاسدة التي قد صححها غيرنا، أما نحن لا نصححها. فإن مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا تسمح للخصي أن ينظر إلى المرأة، لأنه فاقد لعضو وليس فاقد للرجولة، وليس فاقد للشهوة، وليس فاقد للرغبة. أعني عدم تستر النساء منه، فيكون واسطة في الخدمات بين المرء وزوجته، يدخلوا على النساء، يدخلوا على الحريم من باب أنه خصي. وهذا المقدار يعني من الرغبة، أول شيء مقدار قليل، يقول مقدار قليل، وثاني شيء مقدار محرم غير مشروع، وهذا المقدار لا يوجب زيادة في أصل المالية، فهو كعنب معيوب يرغب فيه لجودة خمره. يقول هذا المقدار لا يوجب ارتفاع المالية، بسبب من؟ بأنه نادر قليل، وبعد شنو؟ ومحرم، محرم. إذن بناء على هذا كله، إذا اشتريت عبدا مملوكا بألف دينار ثم اكتشفت أنه مخصي، الرأي الأول شو يقول؟ الرأي الأول يقول: لا أرش لك. لماذا؟ قال: لأنك اشتريته بألف وهو ينباع بألف ومية، بسبب هذا النقص، فهو نقص، إلا أنه ماذا أوجبه؟ أوجب زيادة في الثمن. زين، أكو زيادة، ماكو نقيصة، منين تأخذ الأرش؟ الأرش يؤخذ من النقيصة ولا يؤخذ من الزيادة، إذن ماكو أرش. أما المناقش، أما المستشكل، قال: لا خلاف ولا إشكال في أن هذا نقص، وإن كانت هناك رغبة عند البعض، بس بنفس الوقت أكو عدم رغبة عند البعض الآخر. أكو واحد يقول لك: أنا أريد عبد مملوك تام، على مود يتزوج من الأمة، يصير عندهم عبيد، يعني أبناء، يصيرون عبيدي وإمائي. فالرغبة بالعبد المخصي رغبة شنو؟ نادرة، قليلة، وبعد شنو؟ محرمة، نادر. زائد المحرم لا يمكن أن ينفي الحكم الثابت بأن هناك أرش ثابت، كل معيب شنو مقابلة؟ مقابلة أرش. إذن كون الشيء نادرا وكون الشيء فائدته محرمة، نادر زائد المحرم لا يمكن أن يقلب حكم شرعي بثبوت الأرش. واضح الفكرة؟ هم نادر وهم محرم، شلون يمحو الحكم الشرعي الثابت في أنني لو اشتريت معيبا فلي حق الأرش؟ على أي أساس؟ لكن الإنصاف، الآن الشيخ الأعظم رحمه الله يريد يطلع رأيه بالمسألة، قال: لكن الإنصاف أن الراغب فيه لهذا الغرض، عليكم السلام، لكن الإنصاف أن الراغب فيه، يعني في العبد المملوك المخصي، لهذا الغرض، يا غرض أن يدخل على نساء، حيث يكون كثيرا لا نادرا. يقول هسه المستشكل يدعي أنه نادر، بس ترى هو كثير، كثير، أغلب الناس في ذلك الزمان يستعينون به. تدري من يا باب يستعينون به؟ مو فقط علمود يدخل على نساء يخدم خوفا منه، يقول لك: أنا ما أدخل على نسائي. وذكر رجل ما دخل على نسائي، بس مجرد وجوده في البيت خطورة على نسائي، فلما أخذ مخصي أنا مأمن، لأن ما عنده قدرة شنو؟ ما عنده قدرة أن يرتكب شيئا، وكي لا يتهم الإنسان أيضا به. يعني لا يقال أنت شلون مخلي في بيتك عبد مرات تطلع مرات دي. صح هو مثلا في طابق وعائلتك في طابق ثاني بس في بيت واحد، فيستطيع أن يتخلص من التهم لأنه مخصي ما عنده قدرة أن يفعل شيء. إذن مرغوب في الخدمة مرغوب. ما أسمع إذا خصي يصير عنده قوة ما أدري بعد ما. لا خص الحيوانات لأسباب أخرى، إيه لأسباب أخرى، لأنه هذا في زمن التزاوج بعد الحمار جلكم الله ما يفترض، يعني ما يقبل يشيل ولا يقبل يطاع ولا يقبل يحريف ويأذي، فذاك يقصوه حتى يخلصون من أذيته. طبعا هو أكو كتاب، كتاب كامل تأليف شيخ محمد رضا كاش بن غطاء رحمه الله، هو حول أحكام العبيد والإماء والخصي، يمكن اسمه قرع العصا في أحكام العبيد والإماء والخصال، في أحكام تامة لهذا الموضوع يجوز أو لا يجوز. ممكن ناس يسألون يعني من ضمن المسائل المستحدثة يسألون على أنه مثلا إنسان يقول أنا ما عندي قدرة أن أتزوج، هل يجوز أن أجرى عملية جراحية وأتخلص مثلا من خصيتي أو أتخلص من هاي القوة الجنسية الموجودة عندي أخلص من عندها؟ لا يجوز. عند الشيعة الإمامية لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يتصرف بنفسه هكذا تصرف، كما لا يجوز لغيره، غيره ما يجوز، يعني الطبيب ما يجوز سوى عملية لمن؟ إلى إنسان بهاي الكيفية. طبيب لا يجوز له أن يجري عملية جراحية إلى إنسان في هذه الكيفية. أحكام شرعية متعددة، لكن الإنصاف أن الراغب فيه لهذا الغرض حيث يكون كثيرا لا نادرا، بحيث لا يفدح في قيمته المتعارفة لولا هذا الغرض. يقول من قال أن هناك ندرة؟ ماكو ندرة، وإنما يوجد هناك كثرة. صح النتيجة شنو؟ صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا لمالية الخصي. يقول إذا أكو رغبة بكثرة فماكو مانع، ماكو مانع أن تكون الأسعار مختلفة بين الخصي وبين غيره. يقول وهذا أمر واقع، يعني ما نقدر نكره. في ذلك الزمان، في ذلك الزمان يجي يسأل يقول له هذا العبد مخصي أو غير مخصي؟ إذا مخصي يدفع به ثمن مرتفع، وإذا غير مخصي يدفع به ثمن أقل. واضح الفكرة؟ يقول فهذا الأمر العرفي منتشر موجود. لولا هذا الغرض، يعني الغرض من كونه مخصي كي يدخل على نسائه، صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا لمالية الخصي، فكأن هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا، وصحة الغرض وفساد الغرض شرعا لا دخل لها في المالية العرفية كما لا يخفى. يعني شو يريد يقول؟ يريد أن يقول إن مسألة البيع والشراء والأرش والأضرار والغبون هاي كل مسائل عرفية، مسائل عرفية. الآن السوق قائم، لاحظني، السوق قائم، سوق النخاسين قائم على أن العبد غير المخصي بألف والمخصي بألف وخمسمائة. ما أقدر أنكر هاي الحقيقة. صحيح إن الخصاء محرم وأن العبد المخصي يدخل على النساء محرم ما يجوز، والناس ما ملتفتين إلمن، ما ملتفتين إلى هذا الحكم، ما يطيعون هذا الحكم، ما ملتزمين بهذا الحكم الشرعي، فيخصون العبيد ويدخلونهم على نسائهم. يقول هاي مسألة شرعية لا تؤثر على شنو؟ ما تأثر على القيمة العرفية في الواقع. أكو قيمة عرفية واقعية. صحيح الشريعة تنكر العمل وتنكر الغاية، بس هاي واقعية، أثمان واقعية، أسعار واقعية. الخمر لا قيمة له في الإسلام، صح لو لا؟ ما له قيمة في الإسلام، بس الآن في العرف طبعا المراد من العرف مو عرف المتشرعة، العرف الآخر العام، بس في العرف له قيمة استيراد وتصدير، صح لو لا، ويباع بأثمان باهظة وأنواع وأجناس إلى آخره. من يقدر ننكر هذا الوجود؟ لا يمكن لنا أن ننكر هذا الوجود. الخنزير لا قيمة له في الشريعة، ولكن يباع كلحم، ويتنافس العقلاء على اقتنائه، عقلاء بالملايين في العالم يتنافسون على اقتنائه ويدفعون الأموال ويربوه ويتكاثر على أيدي الناس في المزارع. يقول هذا عرف، إحنا مسألة البيع والشراء عرفية، فنستطيع أن هكذا نقول الخصاء حرام. لاحظني، الخصاء حرام وإدخال الخصي على النساء حرام، بس الخصي سعره أغلى. منين أغلى؟ من غيره. هذا ما نقدر نكره. فإذا ثبت عندنا عرفا أن سعر العبد المخصي أغلى من غيره، إذن ماكو أرش، أرش ما يسقط الأرش، لأن أنا اشتريته بألف ثم بان مخصيا يسوى 1500، شلون أطالب بالأرش وأنا ماخذ أغلى منين؟ أغلى مما أستحق. فلا يتصور المطالبة بالأرش غير متصورة. واضح الفكرة؟ لذا قال وصحة الغرض وفساد الغرض شرعا. شنو فساد الغرض شرعا؟ يعني الغرض من شراء الخصي أن يدخل على النساء، لا دخل لها في المالية العرفية كما لا يخفى. هذا حرام ما يخالف، بس العرف قاعد شنو؟ قاعد يجعل هذا الفعل، هاي الغاية تسبب ارتفاع سعر العبد المخصي. الغاية حرام، حرام تدخله على عائلتك. هذا يقول لك أنا مخالف، أنا مخالف للشريعة، أنا أريد أرتكب حرام. لمن يشتروه بكثرة المخصي من أجل أن يأتون بغاية محرمة، سبب سحبة شراء، سبب ارتفاع سعره، ارتفاع سعره لا ينكر. وبالجملة قال فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بأزائه. يقول مالية الشيء ليست في شرعية الغاية منه، مالية الشيء في رغبة الناس واقتنائه. لذلك قد بعض الأشياء قد ترتفع لمن يصير عليها طلب وسحب، وقد تنخفض الأسعار عندما يتهمن، سواء كان من جهة أغراض أنفسهم أم من جهة بيعه على من له غرض فيه مع كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته بحيث يلحق بالاتفاقيات. يقول شنو سبب ارتفاع الأسعار بحيث أصبح المخصي أغلى ثمنا من غيره؟ قال بسبب الرغبة النفسية. أنا أروح أشتري، عندي رغبة نفسية في أن أدخله على عيالي، حرام إدخاله على العيال، بس هاي الرغبة هي التي جعلتني أقوم بشرائه. أو لا، أنا أشتري على مود أبيع لمن له رغبة. يقول هاي الرغبة إذا كانت بكثرة فسوف يخرج الموضوع عن كونه نادرا اتفاقا، اتفاقا يعني نادرا. يقول فإذا خرج عن كونه نادرا أصبح عرف عام، وهذا العرف العام هو الذي وزع القيمة، صارت قيمة المعيب أغلى من قيمة الصحيح، لأن المخصي معيب، قيمة المعيب أصبحت أعلى من قيمة الصحيح. فإذا ثبت أن المعيب أغلى ثمنا من الصحيح، اشتبت عندي ماكو أرش، ثبت عدم وجود الأرش. إذا ثبت أن الصحيح أقل من المعيب وأن المعيب أكثر من الصحيح قيمة، فلا يثبت الأرش بالضرورة، سواء كان من جهة أغراض أنفسهم، يعني يشتريه لنفسه، أم من جهة بيعه، البائع يبيع على من له غرض فيه في العبد المخصي مع كثرة ذلك المشتري. يعني المشتري مو نادر، لا بكثرة المشتري يحتاج إلى عبد مخصي بكثرة، وعدم ندرته، عدم ندرة المشتري كي يلحق بيما بالاتفاقيات، يعني صدفة، صدفة إجا واحد يريد عبد مخصي، وهاكو شيء. بالعكس في الأسواق 90% من المشترين يريدون عبدا مخصي. إذن إذا ثبت أن المعيب أغلى ثمنا من الصحيح فلا يثبت الأرش. أما مسألة متى يسقط الرد ويسقط الأرش، كما تعلمون غدا ذكرى استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، والأسبوع القادم الزيارة الأربعينية وملحقاتها، فالظاهر الدرس في ربيع. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأسألكم الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس بحيث يحق الاتفاقيات
شو صدفة؟ اتفاقا، يعني اتفاقا على نحو الصدفة، خلينا نقول إجا واحد يطلب هكذا شيء صدفة. أسألكم الدعاء، أكبر الله أكبر.